రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من يناير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. خمس أشخاص في اشتباكات في منطقة المجانس بولاية النيل الأبيض، وإصابة وفقدان 11 شخصا في هجوم بشمال دارفور. السودان يرفض المشاركة في اجتماعات سد النهضة أمس، ومدير المخابرات المصرية يصل الخرطوم. القراء يتلقى تهديدات بالقتل ويدوم بلاغات في مواجهة إمام مسجد، ووزير التربية يقول الحملة على القراء تهدف لإفشال الثورة. تمديد منع القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا حتى 13 يناير، وتجمع المهنيين يطلق حملة لإيقاف الاعتقالات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرين في اشتباكات مسلحة بين مكونات بمنطقة المجانس التابعة لمحلية السلام بولاية النيل الأبيض خلال يومي الأحد والاثنين. وأرجع شهود عيان تحدثوا لراديو دبنجا الأحداث إلى نزاع وقع حول حفير للمياه بالمنطقة يوم الأحد. وقال شيخ الريح أحد أقرباء الضحايا لراديو دبنجا إنه خلافا نشب بين مواطنين وأفراد من ميليشيات تابعة لدولة جنوب السودان بالمنطقة، وتطور الاشتباكات بالأسلحة استمرت من يوم الأحد حتى منتصف يوم الاثنين. وأوضح الرايح أن اشتباكات يوم الأحد أسفر عن مقتل كل من الجيلي علي برير والشيخ موسى ويوسف، إلى جانب إصابة آخرين بعضهم إصاباتهم خطيرة تم نقلهم إلى مدينة كوستي لتلقي العلاج. وأشار إلى حرق عدد من المنازل ونهب المحلات التجارية بسوق المنطقة، إلى جانب فرار جميع سكان المنطقة. وأشار الرايح إلى الأحداث استمرت حتى أمس الاثنين وأسفر عن سقوط قتيلين آخرين. وأضاف الشيخ الريح لراديو دبنجا من منطقة المجانس في هذا الخصوص:
من المواطنين ديل الأربعة ديل مؤكدين، ديل مؤكدين لك، أنا في عداريب زي 6 ولا 7 ديل ضبحون جوا ديل، أنا والله ما شفتهم لكن سمعت الأغوال زي ده. أنا حسب قبيل الناس ده كنا مشتبكين معهم، وما في أي زول بيعرف زول أنا بوصل زول يمون بدقوا أنا أنا بندق قال عنه أن احنا في الكورنة بتاعت الحل حقتنا جوا ما يخش يحرقوا.
وحول آخر التطورات الأمنية بالمنطقة عصر أمس الاثنين، قال شهود لراديو دبنجا إنه المنطقة شهدت هدوءا حذرا عقب تدخل قوى من الجيش السوداني والفصل بين الطرفين. وأوضح الشهود أن القوات المسلحة المتواجدة في المنطقة لم تتدخل إلا ثاني يوم من الأحداث. وأشاروا لانتشار الجيش وتمركزها في سوق المنطقة، وأشاروا كذلك لوصول والي النيل الأبيض إلى المجانس وعقد لقاءات مع جانب الميليشيات. وطلب المواطنون السلطات بضرورة إبعاد هذه الميليشيات فورا من المنطقة. وأضاف أحد مواطني المجانس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المواطنين معزشين، أنا إحنا ناس الحر المرتكزين معهم، لكن الحلة دي المواطنين ده كلهم والنسوان دي كت من أمس طلعوا مش الخلع، ما الزخيرة كثيرة، النازل ما ضرب زخيرة، ضربونا زخيرة كثيرة خلاص، ما في أي تأمين الحكومة، ما عنده أي تأمين، الجيش واقف بتفرج، ونحن عندنا ناس بعربات مشوا بمواتر مشوا ودنا الناس دي الأكل في الخلع. المجانس والله فاضي أسي، والله لو جيت فاضي تلقانا نحن ناس الوجع ديل، بس ناس الفراش ديل، نحن دل الموجودين، نحن دل ثبتنا الناس.
أعلن السودان رفضه المشاركة في التفاوض الثلاثي المباشر أمس الاثنين بعد تلقيه دعوة من أثيوبيا للاجتماع، فيما أعلنت أثيوبيا إنهاء الاجتماع بسبب غياب السودان. وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان لها إنها تقدمت العهد بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين استنادا على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وأثيوبيا. وأوضحت إنها لم تتلقى ردا على طلبها، وبدلا عن ذلك تلقت دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر. وقالت إن تحفظها يأتي تأكيدا لموقفها الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة. وجددت الوزارة تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي إعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلة الأفريقية على أن يلعب الخبراء دورا أكثر فعالية في تسهيل التفاوض. وصل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى السودان أمس الاثنين في زيارة غير معلنة مسبقا، والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه أمس رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وناقش اللقاء الذي حضره كل من مدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، ناقش مجمل العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين. مددت سلطات الطيران المدني منع دخول الركاب القادمين من المملكة المتحدة وهولندا وجنوب أفريقيا إلى السودان حتى 13 يناير بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، ويشمل القرار جميع القادمين بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك سواء كانوا عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة. وكان القرار الأول الصادر في منتصف ديسمبر منع القادمين من الدول المذكورة لمدة 15 يوما حتى يوم 3 يناير، وعلى الرغم من ظهور السلالة في دول أخرى إلا أن القرار لم يشمل تلك الدول. كشفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن إصابة 5 أشخاص وفقدان 6 آخرين في هجوم شنه مسلحون صباح الأحد على منطقة كوما قريضات وقرية كربب بشمال دارفور. وأوضحت المنسقية في بيان لها أن الهجوم أسفر أيضا عن نهب ممتلكات وإتلاف سيارة، وقالت أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج، وهم عبد الله الدومة محمد وإبراهيم اللين وآدم دودو إلى جانب 2 آخرين. اتهمت تنسيقية أبناء الرحل بولاية غرب دارفور حكومة إقليم غرب دارفور والأجهزة الأمنية بالتقصير في حماية المواطنين، مشيرة إلى وقوع أكثر من 80 حادثة اعتداء خلال الفترة الأخيرة. وقال مسعود يوسف المتحدث باسم التنسيقية في مؤتمر صحفي أمس أن مدينة الجنينة شهدت مقتل طالب جامعي وأعقبها أحداث شغب تسبب في إصابة 8 مواطنين وإحراق 86 عربة وسرقة 6 ركشات، وطلب بإعادة النظر في قانون القوات المشتركة السودانية والتشهادية وحماية الحدود بين البلدين وبسط السيادة على الحدود. وأضاف مسعود يوسف في هذا الخصوص:
قتل طالب في جامعة الجنينة، أسر هذا الحادث أسر المرحوم شالوه وأتوا به المشرحة، وحقيقة استغلت هذه الجريمة، تم جرح في هذا الحادث تبعيات هذا الحادث 8 مواطن النازل تم اعتدالهم وهم اصلا في السوق، يعني بعد ما البلد شويه اتفلتت وناس جوهم في السوق بقى في انفلات، والنازل كلهم عزل هذا الحادث اضطروا يعني تفلعوا، في ناس دقوا بسواطير، في ناس دقوا بفوسين، في ناس دقوا بسكاكين، وهشمت قزاز وحرقت 86 عربه وسرقت 3 ركشات. ايضا الحكومه موجوده، الاجهزه الامنيه موجوده ولم تقوم بدورها الكامل، وحتى الحكومه المدنيه.
أطلق تجمع السودانيين حملة أعرف حقك المناهضة لاستمرار الدعم السريع في الاختطاف والاعتقال. وأشار التجمع خلال الحملة إلى تبقي نحو أسبوع للمهلة التي منحها للسلطات لإغلاق مقرات اعتقال الدعم السريع عقب مقتل الشاب بهاء الدين نوري في أحد المقرات في ديسمبر الماضي. وطلب التجمع خلال الحملة النائب العام ووزير العدل إعلام المواطنين بحقوقهم وتجريم اختطاف المواطنين عبر هذه القوات وتأكيد حصر حق القبض على الشرطة. وكان تجمع المهنيين قد تقدم بمذكرة للنائب العام ووزير العدل يوم الأحد مطالبا بفتح التحقيقات في حالات الاعتقال بواسطة الدعم السريع باعتبارها اختطافا واعتقالا غير مشروع. كما طلب وزير العدل بإصدار تشريع يلغي بموجبه سلطات القبض والحبس لمدة 24 ساعة بناء على الاشتباه التي منحت لجهاز المخابرات العامة في العام 2019. دون الدكتور عمر الجراي مدير مركز المناهج بلاغا لدى النيابة في مواجهة خطيب المسجد الكبير كمال رزق بتهمة تكفيره بسبب منهج التاريخ للسنة السادسة. وبدأت شرطة الخرطوم شمال أمس الاثنين التحري في البلاغ الذي تقدم به الجراي. وقال الجراي في التحقيقات أمام الشرطة أنه خطيب المسجد الكبير اتهمه بالكفر، مشيرا إلى أنه هدف من خطبته استعداء الشعب على شخصه وأفراد أسرته، وذلك على خلفية مراجعته للمناهج التربوية. وزاد الجراي بأن خطبة ريزيك تهدد سلامته وسلامة أسرته، كاشفا عن تلقيه تهديدات بالقتل. وأثار نشر لوحة للفنان مايكل أنجلو ضمن منهج مادة التاريخ للصف السادس جدلا كبيرا. من جانبه قال وزير التربية والتعليم أن الحملة على الجراي تهدف لإفشال الثورة وإيقاف عملية التغيير الشاملة في التعليم العام، داعيا للحيطة والحذر من كل حادب على الثورة العظيمة. وأوضح في بيان له أن المنهج شارك في إعداده 64 من الخبراء، داعيا إلى التفاكر حول المنهج بصورة عقلانية وهدوء بعيدا عن الصياح والعويل والبكاء. وأعلن توجيه المركز القومي للمناهج بتكليف لجنة من التربويين والمتخصصين في مادة التاريخ لتقييم كتاب الصف السادس شكلا ومضمونا، ورفع تقريرها خلال أسبوع موضحا أنه لاحظ قدرا من الضعف على وحدة النهضة الأوروبية بالكتاب. أعلنت اللجنة التسييرية للعاملين في هيئة مياه ولاية الخرطوم الإضراب العام لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الثلاثاء للمطالبة باستحقاقات مالية وطبية وإدارية. وطلبت اللجنة التسييرية للهيئة في بيان لها بتمتع العمال بنفس المخصصات المالية للجهات التابعة لوزارة البنية التحتية، كما طلبت بانفصال الهيئة من الولاية وانضمامها إلى هيئة مياه المدن. وأكدت ضرورة توفر الشفافية الكاملة في كل ما يتعلق من أعمال وتمويل وصرف في هيئة مياه ولاية الخرطوم، وقالت إنها ستقوم بالتفاوض مع الجهات المعنية خلال فترة الإضراب، وفي حال عدم الاستجابة سيستمر العاملون في التصعيد المفتوح. أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية شمال كردفان استئناف الدراسة للصفين الثامن أساس والثالث الثانوي بجميع مدارس الولاية يوم الأحد القادم 10 يناير الجاري، وذلك بناء على قرار مدير عام وزارة الصحة بالولاية والخاص باستئناف الدراسة للصفين الثامن أساس والثالث الثانوي وطلاب كلية الطب والعلوم الصحية المستوى السادس. وأشار القرار إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية. وناشد مدير عام وزارة التربية والتوجيه جميع إدارات المدارس والمعلمين المداومة بمدارسهم لإكمال الإعدادات والاطمئنان على الاشتراطات الصحية، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء 6 يناير الجاري. أغلق الجيش السوداني أمس الاثنين الطرق المؤدية إلى محيط قيادته العامة بالخرطوم تحسبا لتظاهرات احتجاجية أمس على خلفية دعوات مفصولي القوات المسلحة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام القيادة العامة. وتهدف الوقفة الاحتجاجية لمعاشي القوات المسلحة والمفصولين تعسفيا للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة بقرار سياسي. تبدأ وزارة الحكم الاتحادي غدا الأربعاء سلسلة ورش العمل حول مشروعات القوانين بمشروع قانون الحكم المحلي لعام 2021 ومشروع قانون الإدارة الأهلية ومشروع قانون ضباط الحكم المحلي بقاعة الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية. ويفتتح الورش الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، ويخاطبها الدكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي والسيد وزير العدل نصر الدين عبد الباري. وأوضح الأستاذ حسان نصر الله وكيل الوزارة لسونا أن هذه الورش تجي في إطار استكمال المنظومة التشريعية للأطر القانونية للحكم اللامركزي وإكمال حلقات التشاور والنقاش التي انتظمت كل الولايات في الأشهر الماضية. أعلنت إدارة مكافحة التهريب والجمارك بولاية شرق دارفور عن بدء إجراءات تسجيل وحصر العربات غير المقننة، وذلك ابتداء من اليوم وحتى 15 من الشهر الجاري. واشترطت الإدارة إحضار المستندات المطلوبة المتمثلة في صورة من البطاقة القومية أو الرقم الوطني أو الجواز، وإحضار عقد المبايعة وإقرار مشفوع من أي محكمة أو محامي موثق العقودات القانونية لأصحاب العربات، إلى جانب إحضار تقرير الأدلة الجنائية الانتربول، إضافة لسرقة السيارات، كما أن أي عربة لا يتم حصرها خلال هذه الفترة يتم مصادرتها. وتناشد إدارة سلطات مكافحة التهريب والجمارك بولاية شرق دارفور جميع المواطنين الذين يودون تكملة إجراءات تسجيل وحصر مركباتهم الإسراء والتوجه إلى إدارة مكافحة التهريب والجمارك برئاسة الولاية أثناء ساعات العمل اليومية طيلة الفترة الزمنية المحددة. الخبر الأخير في النشرة: ينطلق اليوم الثلاثاء بصالة المعلم بالخرطوم المؤتمر الأول لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتستمر أعمال المؤتمر حتى 7 يناير الجاري. ويتضمن محاور المؤتمر المناهج وطرق التدريس والنشاطات اللاصفية المطلوبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء النفسي للتلميذ وأثره على التعليم، بجانب الإشراف الاجتماعي النفسي داخل المدرسة والتعليم الفني في المرحلة المتوسطة والثانوية، ومشاكل تعلم اللغة الإنجليزية والرياضيات وكيفية تجاوزها وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الإشراف والتوجيه للمرحلة المتوسطة والثانوية والقياس والتقويم. ويهدف المؤتمر والذي يشارك فيه عدد من المختصين في مجال المناهج إلى مناقشة الفلسفة العامة والأهداف والمنطلقات التي تعتمد في تصميم منهج المرحلة المتوسطة والثانوية وتضمين رؤى الحداثة والتفاعل، كما تتضمن الأهداف مناقشة المواد الجديدة المقترحة في المرحلتين وطرح أهميتها ومبرراتها وتفعيل مناهج الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس السنة والثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلاً مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. دنيا دبنجا، ترتقو بشيش. دنيا دبنجا، ترتقو بشيش. دنيا دبنجا، ترتقو بشيش. دنيا دبنجا، ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا دبنجا، ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحشة
وحيدك ولا بتسد قدوده دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده شاورينا سرايب وروق دروبه شاورينا سرايب وروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنخصص هذه الحلقة لمناقشة موازنة 2021 على ضوء التسريبات التي خرجت عن ملامح الموازنة. وكشفت التسريبات بأن الإيرادات العامة للموازنة بلغت 899.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن موازنة 2020، وبلغ الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع 201.5 مليار جنيه بما يعادل ثلث الإيرادات العامة، بينما بلغ الصرف على التعليم 6.2 مليار جنيه والصحة 42.3 مليار. ولمناقشة هذه الأرقام هنستضيف الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور حسن بشير. في البداية مرحبا بك يا بروف في راديو دبنجا، عايزينك تورينا رأيك شنو حول ملامح موازنة 2021 أو التسريبات التي خرجت عنها.
موازنة العامة يعني في بعض المعلومات الممكن تقول أنها رشحت عن الموازنة العامة، لكن لحد الآن ما طلعت حاجة رسمية كده، مثلا تفاصيل الموازنة العامة أو المذكرة التفسيرية أو ما شابه ذلك. يعني المسألة دي مجرد ملامح أولية يعني للموازنة العامة، لكن عموما ما رشح من الموازنة العامة أنه الإيرادات العامة حوالي 900 مليار جنيه، يعني زادت بنسبة حوالي 60% عن العام الماضي، وطبعا الزيادة دي أقل من معدلات التضخم. ده بيدل على أنه المشكلة بتاعة الإيرادات العامة كبيرة يعني، وده شيء طبيعي نتيجة لأنه في ضمور كبير في الإنتاج، وربما يعني نوع من الكساد أو التضخم والركود السائد، يضاف لذلك أنه الجوانب المتعلقة بالصادرات لحد الآن فيها مشكلة كبيرة يعني تنافسية الصادرات، الجوانب المتعلقة بالضرائب المباشرة فيها مشكلة كبيرة نتيجة لضعف القطاعات الإنتاجية والدخول، يعني مستويات الدخول سواء كانت يعني مستمدة من الأرباح أو أرباح الشركات أو من الدخل الشخصي. بالتالي تم الاعتماد إلى حد كبير على الضرائب غير المباشرة ومعظمها من الضريبة على القيمة المضافة، ولم يحصل تغيير يعني في هذه البنود يعني من فترة من الزمن، يعني من عهد النظام البايد لحد الآن ما في تقدم حقيقي تم إحرازه في المجال بتاع الإيرادات العامة. الأمل يبقى على المزالة بتاعة المنح والإعانات والغروض التي يمكن أن تأتي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والجوانب المتعلقة بتدفقات رؤوس الأموال للاستثمار في السودان خلال عام 2021. يعني إضافة لذلك يعني أنه ممكن المصائب تعتمد على القطاع غير الرسمي يعني بما فيه القطاع التعدين ونزل قطاع الزراعة المطرية قطاع الزراعة التقليدي سواء كان النباتي ولا الحيواني إلى آخره. لكن الاختلال الكبير موجود في الموازنة العامة هو في جانب الإنفاق العام. يعني حتى الآن يعني الإنفاق على الأمن والدفاع كبير جدا يعني بالرغم من أنه القطاعات الأمنية والدفاعية يعني أنه هي تستحوذ على نسبة كبيرة جدا من القطاعات المنتجة في الاقتصاد، لكن بالرغم من ذلك تم رصد نصيب الأسد لها في الموازنة العامة في الإنفاق العام، ودي مشكلة طبعا كبيرة. ويعني زادت كل الأنصبة حسب المعلومات المتوفرة يعني سواء كانت وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو حتى الأموال المرصودة كما رشح بالنسبة للدعم السريع بحكم أنه أصبح جزء من الغوات النظامية في التصنيف الرسمي طبعا. وبعد ذلك يعني كان في ضمور شديد يعني في الجوانب المتعلقة بالإنفاق على التعليم والصحة، يعني أنه التعليم تو غريبا حوالي 6% من الموازنة العامة. أيضا في جوانب الخاصة بالصحة أنه حصل تراجع كبير يعني حوالي أكثر قليلا من 40 مليار جنيه سوداني، وهذه طبعا نسبة ضئيلة جدا، هي تقريبا أنه أقل من النسبة كانت مرصودة في العام السابق بالنسبة للقطاع الصحي. ويلاحظ أنه يعني استمرار جائحة كورونا حتى في 2021 وبعض التحديات الأخرى من المفترض أنه أو من المتوقع كان أن يزيد الإنفاق على القطاع الصحي بشكل عام، ولكن هذا لم يحدث يعني. وبعد ذلك يعني أنه في الجوانب المتعلقة بالالتزام الحكومة تجاه الاتفاق الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة ذكرت بأنه ما حيحصل تغيير في الدولار الجمركي، لكن الحكومة قاعدة تقدم وعود كثيرة جدا ولا تفي بها يعني كما حصل في الجوانب المتعلقة برفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار بعض الخدمات الأخرى مثل الكهرباء وغاز الطبخ وغيره. فالأمور يعني متأزمة، تظل متأزمة في العام 2021 إذا اعتمدنا على المزالة بتاعت الإيرادات العامة ومصادرها وهيكل الإنفاق العام في الموازنة العامة. لكن الصورة حتتضح بعد الإجازة الرسمية للموازنة العامة وبعد خروجها إلى الضوء يعني بشكل كامل. بعد ذلك ممكن أنه يتم التحليل بشكل أفضل يعني. فبالتالي يعني زي ما قلت لك الحكومة ربما تعول على جوانب المتعلقة بالمنح والإعانات والغروض الأجنبية وتدفقات أموال من الاستثمار، ويعني من المفترض بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعني الوضع على الاقتصاد يكون في تحسن فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي ومتعلق بالأسواق العالمية والوصول للأسواق العالمية. يبقى التحدي المزالة بتاعت الإنفاق الخاص بالبنية التحتية وده ضروري جدا. طبعا الخدمات العامة يتضح أنه التعليم والصحة بالتحديد ما في أموال كبيرة مرصودة لا، لكن يعني نشوف البنية التحتية لحد الآن ما عندي معلومات حول ما تم رصده للبنية التحتية، وده جزء مهم جدا في التنمية وعنده علاقة بتنافسية القطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص لا يمكن أن يكون منافس في الداخل أو عنده تنافسية في الخارج بدون يعني تحسن كبير في مستوى البنيات التحتية. ولكن الوصول القطاع الخاص للأسواق العالمية يمكن أن تحدث شراكات بين القطاع العام الوطني والقطاع الخاص الأجنبي، أيضا يمكن أن تحدث شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني والقطاع الخاص الأجنبي. وبعد الاتفاقيات الصناعية التي من المرجح جدا أن تتم في العام الجديد بعد الانفتاح على العالم، وبدت يعني تصل بعض الجوانب الخاصة بالخدمات والبنيات التحتية وإن كان بمبالغ متواضعة جدا لحد الآن. إضافة لذلك ننتظر الجانب الممكن أن يحصل في أصدقاء أو شركاء السودان، لأنهم تحرروا هم أيضا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي أنه يمكن أن يكون أكثر كرما يعني في المزلة بتاعت التعامل مع السودان. فهذه ممكن تكون الملامح العامة حتى الآن، وسيتضح الموقف أكثر وأكثر في الأيام القليلة القادمة، لأنه خلاص أنه زي ما عارف أنه زي ما هو ملاحظ أنه العام 2020 انتهى خلاص، يرفض أنفاسه الأخيرة، والموازنة المفروض تكون جيدة طبعا لأنها هتبدأ من شهر يناير، هيبدأ تطبيق الموازنة العامة ربما بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من شهر يناير هيتم يعني تخويل بالصرف، وبالتالي أنه بتظهر الملامح العامة للموازنة العامة. لكن الملاحظ أن النسب الكبرى هي الزيادة في المخصصات التي ذهبت للقوات النظامية وللوزارات السيادية وحتى لمجلس الوزراء ومجلس السيادة. يعني في بعض المعلومات رشحت عن أنه تم رصد الأموال المحتبرة تكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء، فبالتالي أن الحكومة برضو ماشية في منهجية الصرف على نفسها يعني بشكل كريم، يعني بشكل فيه كرم كده يعني. فنشوف أنه البحث شنو بعد ما تطلع.
طيب توقعاتك شنو للوضع الاقتصادي في العام المقبل لو تمت إجازة الموازنة بشكلها الحالي؟
والله طبعا المفروض أن يكون أحسن وضع الاقتصاد في العام 2021، لأنه ربع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ده، والجانب بتاع الخاص بمنح السودان الحصانة السيادية ضد يعني الملاحقة خاصة في المحاكم الأمريكية بدواعي الإرهاب ده يمكن أن يحسن كثير جدا من وضع السودان. يبقى أنه الرهان على الجوانب السياسية، يعني المزلة بتاعت السلام لحد الآن الاتفاق تم توضيحه ده الآثار بتاعته الاقتصادية ما ظهر حتى الآن، لأنه في تكلفة بالنسبة للسلام في رصد أموال يعني في البداية كده حوالي 100 مليون دولار أنه يجب أن ترصد للسلام الذي تم توقيعه بالفعل الناهي عن توقيع اتفاقيات سلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو أو حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. وبالتالي أنه المزالة بتاعت السلام برضه هتلعب دور كبير جدا في الوضع الاقتصادي في السودان. والآن تم يعني يتم التشاكس والمزالة بتاعت الصراع حول المناصب وحول الوزارات، ودي طبعا حاجة ما بتبشر بخير. يعني من المفترض أنه يعني المسائل تكون موضوعية ويكون المزالة كلها مبنية على أسس الإنجاز وتحسين الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، وأنه يكون في انسجام بين مكونات الحكم. وطبعا لاحظت أنه ما أثاره من لغط الوزارة بتاعت مجلس الشركاء الفترة الانتقالية، وإذا حصلت أنه يعني توترات وجوانب أدت لاحتجاجات كبيرة وخروج إضرابات ومليونيات وخروج ومغاومة إلى آخره، هتكون في مشكلة طبعا، لأنه الاستثمار الأجنبي شديد الحساسية تجاه الجوانب السياسية والأمنية. إذا حصل استقرار في الجوانب السياسية وإذا تم التعامل بموضوعية مع الأمور وتم أنه مشاركة حقيقية بين مكونات الحكم وتم التركيز على الجوانب الخاصة بالتنمية، الأمور ستسير إلى الأمام طبعا، وده ما نعمل أن يحصل، يعني أنه نعمل أنه الوضع يكون أفضل بعد الثورة العظيمة اللي أنجزها الشعب السوداني. لكن أنه الضائقة المعيشية تمسك بتلابيب الشعب السوداني والموازنة بعيدة جدا عن أنها تحل تعمل اختراق للأزمة الاقتصادية الحاصلة. الموضوع يحتاج لعمل أكبر من كذا، يعني مثلا إحفاء ديون، المزلة بتاعت يعني منح قروض تنموية، المزلة بتاعت يعني إجراء أو إتمام شراكات مجدية خاصة فيما يتعلق بالقيم المضافة والمنتجات الموجهة نحو الصادر. فهذه الجوانب هي التي وإضافة للبنية التحتية، هذه الجوانب التي ستدفع الاقتصاد السوداني للأمام وتشكل روافع للاقتصاد السوداني، لأن الروافع بتشكل في الجوانب المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، لأنه عندها تأثير قوي جدا على الجوانب الاجتماعية والتنافسية بتاعت القطاع الخاص، ودي كلها أن جوانب بتستدعي المزلة بتاع تكثيف الاستثمار في الجوانب دي. فنأمل أنه يعني بعد الانفراج الكبير اللي حصلت من الناحية السياسية، سواء كان في جانب ملف الإرهاب أو في المزلة بتاعت اتفاقيات السلام، نأمل أنه الوضع يصير في تحسن إلى الأمام. ولكن الموازنة العامة ما من المؤشرات تحدي الآن بتدي صورة لأنه الاقتصاد السوداني سيتعافى، حيستمر العجز في ميزان المدفوعات وحيستمر مشكلة يعني على الأقل حتى النصف الأول، حتى لو صارت الأمور على ما يرام في سعر الصرف، سعر صرف الجنيه السوداني، وإذا حصلت أي تدخلات من الحكومة بتغيير قيمة الدولار الجمركي أو أنها تسعى لتوحيد سعر الدولار بمعنى تعويم سعر الصرف، هتحصل طفرة كبيرة جدا في التضخم، والمزلة حتكون يعني بالقيم الحقيقية أنه الإيرادات العامة التي تم رصدها يعني حيكون المردود بتاعها ضعيف جدا، لأنه حتى المبلغ الآن الخاص بالإيرادات العامة الموجود في الموازنة العامة إذا قمنا صححناه بمعدلات التضخم اللي بتبلغ نسبة على 240% بنقول أنه الزيادة بنسبة 60% دي زيادة ضعيفة جدا، وبالتالي أنه إذا حسبنا الإيرادات العامة بالقيم الحقيقية فليس بالقيم الإسمية حنلقى أقل من ما تم رصده في الموازنة العام السابق يعني، فدي مشكلة طيب كبيرة لحد الآن.
واحدة من الملاحظات أنه منظومة الصناعات الدفاعية غير مساهم في إيرادات 2021 حسب ما رشح، تعليقك شنو على النقطة دي؟
هذه مشكلة كبيرة طبعا، رئيس الوزراء نفسه قال أنه وزارة المالية الولاية بتاعتها على 28%، ده كلام رئيس الوزراء، دي المشكلة العظمى طبعا اللي بتواجه الاقتصاد السوداني. في حديث حول المزلة بتاعت أنه خلال 2021 تتم معالجة القطاعات التابعة للصناعات الدفاعية وما يستحوذ عليها القوات النظامية، ليس الصناعات الدفاعية فقط، لأن هناك استثمارات أخرى غير الصناعات الدفاعية، هناك استثمارات في الذهب، هناك استثمارات في المواشي، في اللحوم، في الخدمات، يعني غير يعني خاصة بالقطاعات القوات النظامية، ليس المزالة بتاعت الصناعات الدفاعية. الصناعات الدفاعية جزء فقط ما تستحوذ عليه القوات النظامية. في حديث حول المزلة بتاعت يعني تحويل بعض الشركات للحكومة وإجراء شراكات، أو المزلة بتاعت المساهمة تحويل بعض الشركات لمساهمة عامة، لكن شركات المساهمة العامة الآن في السودان طبعا دي يعني فيها صعوبات كبيرة جدا جدا، لأنه يعني هي التحويل لشركات مساهمة عامة يعني اكتتاب في الأسهم، ومن الذي يستطيع أن يكتتب في الأسهم إلا الأغنياء والأشخاص والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية التي لديها أموال فائضة حتى تستطيع تستثمر في الأسهم، ولكن الشعب السوداني في الغالبية المطلقة بتاعته هو يعاني من شظف العيش، وبالتالي لن يكون مساهم في شركات المساهمة العامة، وسنجد أن هذه الشركات تحولت إلى ما هو أسوأ من أنها تكون في غبضة القوات النظامية. يعني ما من المعروف من الذين سيستحوذون على هذه الشركات ومن الذين سيحصلون على الأسهم الغامضة والذين يتحكمون في سياسة هذه الشركات سواء كانت الإنتاجية أو التسويقية أو غيرها، ويعني أنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد السوداني، لأن هذه المؤسسات والشركات تشكل روافع رئيسية بالنسبة للاقتصاد السوداني، وبالتالي إذا لم يتم التحكم فيها بشكل يعني منهجي يعني بالنسبة للاقتصاد السوداني حتكون في مشكلة كبيرة. يعني من الأفضل أن تكون هنالك شركات غامضة مثلا، وأن تكون هنالك مساهمة كبيرة بالنسبة للمؤسسات الحكومية، أو أن يتم تحويل، الأفضل أن يتم تحويل هذه المؤسسات بكاملها للحكومة المدنية تحت ولاية وزارة المالية، وفي المستقبل يعني يتم التعامل معها سواء كانت يعني تتحول إلى شركات قطاع عام أو شراكات أو شركات مساهمة عامة. ولكن يجب الموضوع يجب أن يتم هذا الموضوع بدراسة وليس بشكل يعني أنه متعجل يتم تحويله لشركات مساهمة عامة، لأنه المؤكد من المؤكد أن الجهات الأقوى اقتصاديا وربما من ضمنها تكون قطاعات أجنبية أو جهات أجنبية سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر أنها تستحوذ على النصيب الأكبر في هذه الشركات، ونكون دخلنا في مشكلة أكبر. فالموضوع ده مستحصل طبعا، الموضوع محتاج لعلاج، لكن في البداية لابد من وضع هذه الشركات تحت ولاية وزارة المالية، ومن ثم الدراسة حول التصرف فيها سواء كانت بالإنتاج أو بالأصول.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور حسن بشير على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا خلال الحلقة حول ملامح موازنة 2021، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
Thank you.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيراً في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مراراً وتكراراً خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد، أو يحتاجوا مشي المستشفى، أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأنه هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا، أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة، والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخذ احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف، وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره. مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو. هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معها.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
حنقوم في كورونا عشان ما تقولوا كورونا ما ورونا. اسم روشيتا بتاعه COVID-19. COVID stands for coronavirus disease. 19 stands for the year 2019. يعني شغل ده موديل 2019. ورقتين ورقتين ماجا وإن شاء الله ما يجي. أنا سامي ناس كتار بيقول لك كورونا ده طلس، كورونا ده طلس ملس، كورونا ده زومبا. شغل ده هندجة بيجاي عشان ما يدينا زومبا نينا ندوق نينجا كمامة فان تجدير فان ندوق دلوق طبق ممكن شنو يشتغل نينجا جسلم قالوا فان ما تجسلم لسان خلاص منهتي يا صلي كيف من بيت خلاص منهتي أجلك يدينا كده أحسب لهدي ورقتين قال لك كده شغل ده بيجي وما تجي محل بتاع زهمة كتير ناس هنا بيجاي كده ولو داير تدوك تشت تقول يا صاحبي من ديل بتاع سرقه دوك تشت زي ده ولا أمسك كربون زاد كورونا بيجي كورونا ده بيخش بعينك بيخش بأنافك بمناخيرك بيقعد في الحلقوم وبينزل تيت في الفشفش. الناس اللي بتشرب سجاير ما تخمس ما عندك تشدير ما تشرب سجاير تشرب سجاير ليه والناس اللي بتخمس صفة دردمة شغل ده بيجيب لك كورونا بشلوفة والسان اللي بيجور شيشة سان جسمس كده ما تجي جسمس وراه شغل ده بيجيب لك كورونا. انت لو ما خايف لنفسك من كورونا ده خاف على ناس الكرة القادين ديل عندك الحاج عندك الحجة لو عمرهم كبير كده في جده فشفشه ما زي فشفشك فشفشه ما زي فشفشك بعدين الناس تنيرك ديسيس نيرك بصل نيرك ليمون بيجيشرو قرقش شغل ده شنو بيكون فان بعدين بيكون لك مناعة ديسيس شغل ده بيجيكك في الحلقوم بيخش في الفشفش بيجي لك فشفشه بدوكو يا مان.
وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير من العام 2021. مقتل شخصين في اشتباكات بمنطقة المقامس بولاية النيل الأبيض، وإصابة وفقدان 11 شخصا في هجوم بشمال دارفور. السودان يرفض المشاركة في اجتماعات سد النهضة أمس، ومدير المخابرات المصرية يصل الخرطوم. الجراية تلقى تهديدات بالقتل ويدون بلاغات في مواجهة إمام مسجد، ووزير التربية يقول الحملة على الجراية تهدف لإفشال الثورة. تمديد منع القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب أفريقيا حتى 13 يناير، والجيش يغلق الطرق المؤدية إلى محيط قيادته العامة تحسبا لتظاهرات احتجاجية. تجمع المهنيين السودانيين يطلق حملة أعرف حقك المناهضة لاستمرار الدعم السريع في الاختطاف والاعتقال. تنسيقية أمناء الرحل بولاية غرب دارفور تتهم حكومة غرب دارفور والأجهزة الأمنية بالتقصير في حماية المواطنين بوقوع أكثر من 80 حادث اعتداء خلال الفترة الأخيرة. اللجنة التسييرية للعاملين في هيئة مياه ولاية الخرطوم تعلن الإضراب العام لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الثلاثاء للمطالبة باستحقاقات مالية وطبية وإدارية. إدارة مكافحة التهريب والجمارك بولاية شرق دارفور تعلن عن بدء إجراءات تسجيل وحصر العربات غير المقننة، وذلك ابتداء من اليوم وحتى 15 من الشهر الجاري. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. أبو عافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.